السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله، مانح كل غنيمة وفضل، وكاشف كل عظيمة وأذل. أحمده على عواطف كرمه وسوابغ نعمه، وأؤمن به أولا باديا، وأستهديه قريبا هاديا، وأستعينه قاهرا قادرا، وأتوكل عليه كافيا ناصرا، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله لإنفاذ أمره وإنهاء عذره وتقديم نذره. أوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي ضرب لكم الأمثال ووقت لكم الآجال وألبسكم الرياش وأرفغ لكم المعاش. اللهم صل وسلم على خاتم أنبيائك وأفضل رسلك نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. صدق الله العلي العظيم. وورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق، فأما أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين ودليلهم سمت الهدى. كما يحتاج الإنسان إلى بصره في كل خطوة يخطوها وفي كل حركة يتحركها، ذلك لأنه لو أغمض بصره لما أمن على نفسه الانزلاق ولما أمن على نفسه الضياع. كذلك فإن الإنسان يحتاج دائماً وأبداً إلى إعمال بصيرته وإلى الاعتماد على وعيه. وفي أي لحظة من اللحظات غفل الإنسان عن وعيه أو جمد بصيرته فإنه أيضاً لا يأمن على نفسه الانحراف ولا يأمن على نفسه الانزلاق عن طريق الهدى. وخاصة حينما يجد الإنسان أمامه أكثر من اتجاه وأكثر من خيار، فإنه بحاجة إلى إعمال البصيرة والوعي. ومجتمعاتنا الإسلامية اليوم في حالة تحول، أدركت هذه المجتمعات أن الواقع الذي تعيشه ليس سليما، والعالم كله بدأ يضيق ذرعا بأوضاع مجتمعاتنا الإسلامية. ولذلك المجتمعات الإسلامية اليوم أمام مفترق طرق، أمام خيارات، أمام مرحلة تحول. في كل مجال من المجالات هناك آراء، هناك اتجاهات، وهذا أمر طبيعي، وخاصة في مثل هذه المرحلة والظروف. لذلك على الإنسان المسلم أن يلجأ إلى بصيرته ووعيه حتى يعرف الاتجاه الذي ينبغي أن يسير فيه، والطريق الذي ينبغي أن يسلكه. ومن أبرز المجالات التي تتعدد حولها الآراء والتوجهات الآن مجال العلاقات الداخلية في الأمة. كيف تكون العلاقات بين طوائف هذه الأمة وبين مذاهبها؟ هناك اتجاهان، هناك اتجاه يدعو إلى أن تتسمر كل طائفة من الطوائف في مواقعها، وأن تتحصن في خنادقها، وأن تستمر حالة التراشق وحالة القطيعة والخصام والتباعد. هذا رأي أن الأمة تستمر في هذا الوضع، في هذا الحال. وطبعا رأينا الثمار المرة لمثل هذه الحالة، رأينا حالات الاحتراب والفتن والصراعات وانتهاك الحرمات في أكثر من بلد وفي أكثر من مكان. الخيار الثاني المطروح هو الدعوة إلى الوحدة والتقارب والانفتاح بين أبناء الأمة على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم. بالتأكيد فإنه ليس هناك أحد يجهر برفض الوحدة ويقول أنا أرفض الوحدة، أنا أرفض التقارب، لا أحد يجهر بذلك. ولكن المسألة ليست مسألة شعار وكلام، وإنما هو خيار ومسار. هناك اتجاهان واضحان لا ينبغي أن يلتبس الأمر على أحد. هناك جهات في الأمة تدعو إلى الحوار والانفتاح والتقارب والوحدة وتسعى بهذا الاتجاه، وهناك جهات أخرى تعزف عن هذا الأمر، لا تجد نفسها معنية بهذا الأمر، بل أكثر من ذلك تثير الشكوك والتساؤلات حول الدعوة إلى الوحدة وحول دعاة التقارب. وأكثر من ذلك قد تقوم بأعمال وممارسات بطبيعتها تعرقل مسار الوحدة. والأمر واضح أمام الجميع، المسألة ليست مسألة طرح أسماء أو ذكر جهات، وإنما هي خيارات يراها كل إنسان واضح أمامه. هناك من يسير بهذا الاتجاه، وهناك من يسير بالاتجاه الآخر. ولكي يكون الأمر أكثر وضوحا، فإننا نستطيع أن نميز بين الدعاة إلى الوحدة وبين المتحفظين على هذه الدعوة في أكثر من مورد. المورد الأول، هناك من يربط الوحدة بأمر تعجيزي، لا يقول أنا ضد الوحدة ولا يقول أنا ضد التقارب، ولكن يربط الوحدة بأمر تعجيزي ما يمكن أن يتحقق. وهذا موجود عند السنة والشيعة. من السنة هناك من يقول لا يمكن أن تحصل الوحدة والتقارب إلا إذا اجتمع الناس، إلا إذا اجتمع المسلمون على مذهب أهل السنة والجماعة. ما دام في ناس عندهم بدع وعندهم طرق أخرى وعندهم آراء مخالفة وعندهم شركيات وعندهم كفريات، هذا لا يمكن أن تكون وحدة. الوحدة لازم تكون بالاتفاق على كتاب الله وسنة رسوله حسب رأي مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا يقولونه صراحة. كتاب الله وسنة نبيه يقبلهما الجميع، ولكن أي فهم لكتاب الله وسنة نبيه هذا هو مورد الاختلاف. هذا الذي يقول لا يمكن الوحدة إلا إذا اجتمع المسلمون على مذهب أهل السنة والجماعة، هل هو صادق في دعوته إلى الوحدة؟ لا والله ليس صادقا، لأنه يربط الوحدة بأمر تعجيزي. كيف يجتمع الناس على مذهب أهل السنة والجماعة؟ بالقوة، بالقهر، بالإقناع، هذا أمر لم يحصل حتى بالنسبة للدعوة الإسلامية. رسول الله صلى الله عليه وآله لم يستطع أن يجمع كل الناس على دينه، بقي من اليهود من تمسكوا بيهوديتهم وبقي من النصارى من تمسك بنصرانيته، هذا حل تعجيزي. في المقابل أيضا عندنا من الشيعة من يقول إن الوحدة لا تحصل إلا باجتماع الناس على ولاية أهل البيت، لأن الله تعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وعندنا روايات أن حبل الله هو ولاية أمير المؤمنين، ولاية أهل البيت. طيب، هذا ربط للوحدة بأمر تعجيزي. متى يجتمع الناس على ولاية أهل البيت؟ وكيف تفهم ولاية أهل البيت؟ أنت تفهم ولاية أهل البيت بشكل سنة، يفهمون ولاية أهل البيت بشكل آخر، هذا أيضا أمر تعجيزي. فمن كان صادقا في الدعوة إلى الوحدة لا يصح له أن يربطها بأمر تعجيزي، وإنما نقول يبقى أهل كل مذهب على مذهبهم وعلى رأيهم وعلى طريقتهم، لكن هناك قواسم مشتركة نتفق عليها ونجتمع فيها، وهناك مصالح مشتركة نخدمها جميعا، وكل واحد يبقى على مذهبه وكل واحد يبقى على رأيه. هنا يثيرون إشكالا آخر بعدم إمكانية الوحدة. ما يصير، ما يصير وحدة وكل واحد على مذهبه وعلى دينه، ولكن كيف ما يصير؟ نحن ألا نجد المجتمعات الأخرى الغربية قد اتحدوا مع اختلاف أديانهم، قومياتهم، أعراقهم، ثقافتهم، هذا هو الاتحاد الأوروبي شاخص أمامنا، أديان مختلفة، مذاهب مسيحية مختلفة، ثقافات مختلفة، لغات مختلفة، قوميات مختلفة، لماذا لا يمكن أن نتحد؟ ونحن نجد أن هناك صورا للاتحاد والتعاون في الماضي والحاضر بين أناس يختلفون في أديانهم، في مذاهبهم، وفي بعض الأحيان يثيرون عند الناس قلق التنازل عن معتقداتهم، أن الدعوة إلى الوحدة تعني التنازل عن المعتقدات. هؤلاء الذين يدعون إلى الوحدة يريدون أن يتنازلوا عن المعتقدات الخاصة بالمذهب، هذا القلق يثار عند السنة وعند الشيعة، ومن يدخل على مواقع الإنترنت ومن يقرأ الكتب عند الجانبين يجد أنه إذا اتجه عالم من علماء أهل السنة إلى الوحدة مع الشيعة ومع الطوائف الأخرى ارتفعت الأصوات المناوئة له في داخل جماعته. كيف أنت تقترب إلى الشيعة؟ كيف تقترب إلى الرافضة؟ هذا يعني التنازل عن المعتقد الصحيح، هذا يعني التنازل عن الموقف الشرعي الصحيح، وهذا سمعناه وشفناه وقرأناه، وهذا مطروح ومتداول. وأيضا في المقابل عند الشيعة من يثير الشكوك والتساؤلات تجاه من يدعو إلى الوحدة، أن هؤلاء يريدوننا أن نتنازل عن معتقداتنا وعن ثوابتنا. وفي الواقع هذه الإثارات وهذه التشكيكات هي دلالة على أن هؤلاء يرفضون الوحدة لكن بهذه المبررات، بهذه الحجة، بوعينا أو بغير وعي، بفهمنا أو بغير فهم. المسألة ليست مسألة تنازلات، المعتقدات لا يمكن التنازل عنها، القناعات لا يمكن المساومة عليها، كل إنسان على قناعاته ومعتقداته لا يمكن أن يتنازل عنها. نعم ينبغي أن يتنازل الطرفان عن الإساءة، عن إساءة كل منهما إلى الآخر، وهذا أمر عقلي وشرعي. لا يمكن أن يقبل الشيعة بالتقارب مع السنة مع وجود إساءات توجه إليهم وفتاوى تحريضية ضدهم وخطابات تحرض عليهم، هذا لا يمكن. الشيعة لا يمكن أن يقبلوا، ولا يمكن أن يقبل السنة بالاقتراب من الشيعة إذا كانت أيضا في المقابل خطابات وكتابات وأشياء ونصوص تسيء إليهم وإلى رموزهم وإلى أئمتهم وإلى قادتهم، هذا أيضا أمر طبيعي. والذي يقول إننا نريد الوحدة لكن ما يخالف لو سبينا بعضنا البعض، ما يخالف، خلي نسب أئمتهم وش يصير، خلي نسب مقدساتهم وش يصير، وش يصير، ما حد يقبل. الآن في العالم مطروح قانون احترام الأديان والمقدسات، والمسلمون الآن يتحركوا حتى تصدر قرارات من الأمم المتحدة ومن مجلس الأمن تمنع الإساءة إلى أي دين من الأديان. المسلمون غاضبون لأنه في الدنمارك وفي الأماكن الأخرى تطلع رسوم كاريكاتورية ساخرة من نبيهم، فكيف يمكن أن يرضى المسلمون في داخلهم بأن طائفة تسيء إلى رموز الطائفة الأخرى؟ هذا ما ممكن وما يصح. ومن يقول إن مذهبا من المذاهب من ثوابته الإساءة إلى الآخر والساب والشتم في الآخر، هذا ليس هناك مذهب يكون هذا من ثوابته، هذه ممارسات تفرزها ظروف معينة. حتى بين الدول إذا في معركة وصراع بين دولتين تصير حرب إعلامية، إذاعات وتلفزيونات كل دولة موجهة ضد الدولة الثانية، بس إذا أرادوا يتصالحوا أول شيء وقف الحملات الإعلامية المتبادلة، هذا أمر طبيعي. طيب في الماضي كان هناك سب متبادل وشتم وما أعرف إيش وهالأشياء الموجودة بين السنة والشيعة، الآن إذا في جدية للتقارب أول خطوة من الخطوات وقف هذه الحملات الإعلامية المتبادلة. أما القول بأنه نريد الوحدة لكن يرضوا منا يخلونا على هوانا ننسب ونلعن وإحنا نخليهم على هواهم يصدروا فتاوى يكفرون، هذا ما يصح، ما يمكن. فلا بد من وضوح الأمر، أي خيار الأمة ينبغي أن تسير فيه لازم الأمور تكون واضحة لا تكون ملتبسة. وفي بعض الأحيان تكون هناك إثارة باتهام الساعين للوحدة، هذول اللي يطرحوا الوحدة والتقارب عندهم مصالح سياسية، عندهم أغراض، عندهم أهداف. طيب هذا تشكيك في النوايا، هذا أولا. ثانيا طيب هذول عندهم أغراض وأهداف، أنتم بارك الله فيكم المخلصون الصادقون الورعون النزيهون، تفضلوا اعملوا لهذه القضية الدينية، أليس مبدأ دينيا الوحدة بين المسلمين؟ التقارب أليس مبدأ دينيا؟ أنتم ترون أن آخرين لا يتصفون بالإخلاص والنزاهة تصدوا لهذه القضية، الحال أن أنتم تتصدوا بنزاهتكم وصدقكم وإخلاصكم، تفضلوا تصدوا أنتم. أما إذا كان اتهام للآخرين وتبعدوا في بيوتكم وتستمروا على التعبئة الطائفية وعلى التراشق بالاتهامات المذهبية، هذا يعني ما في توجه للقيام بهذا المبدأ الإلهي، وهذا مخالفة لمبدأ، مخالفة لفريضة إلهية. الوحدة ليست مسألة مستحبة وكمالية وثانوية، الوحدة مبدأ أساسي في القرآن وفي الإسلام، لا أحد يستطيع أن يتنكر له. ثم بعد ذلك مصلحة لحياة الناس، هل من مصلحة الناس أن يعيشوا الفتن والاحتراب والإساءات المتبادلة؟ طيب ما هو برنامجك للخلاص من هذا الأمر؟ وأخيرا، فإن ما يطرحون من شبه وإشكالات هي الاستشهاد بالمشاكل الخارجية، ناس يدعو إلى الوحدة وناس متحفظين على الوحدة وناس مخالفين للوحدة عندهم تعصب، أي إساءة تصير من طرف تجاه آخر تعتبر مستمسك ضد دعاة الوحدة. هذا ترى موجود عند السنة والشيعة. بعض علماء السنة الذين يدعون إلى الاقتراب من الشيعة والتعاون معهم، المخالفون للوحدة والتقارب داخل السنة يدوروا وين في كلام من واحد شيعي ولو في أقصى الدنيا ضد السنة، يجيبوا إلى شوف هذا الجماعة اللي تبغانا نتحد وياه، شوف وش كاتبين، شوف خطيبهم وش خطب، شوف كذا وش عمل. وكذلك عند الشيعة هم نفس الشيء، الذين يدعون إلى الوحدة في الوسط الشيعي، بعض الشيعة من تحصل إساءة من واحد من المتعصبين من السنة تجاه الشيعة رفعوا عقيرتهم، ها قولوا لهذول اللي يدعوا للوحدة، ها شوفوا وشو الوحدة. طيب مغسل وضامن الجنة، الناس اللي يدعوا إلى الوحدة مهيمنين على جماعتهم بحيث ما تصدر إساءة من هالطرف أو ذاك الطرف، وش ذنبهم يعني هم؟ بالعكس، وجود هذه الإساءات هو دليل إضافي على أهمية الدعوة إلى الوحدة، لأنه إذا ما يصير هذا التوجه الإساءات تستمر وتتصاعد وتتعاظم. أما إثارة هذه الإشكالات وهذه الأمور في وجه دعاة الوحدة فهو إما ناتج من الغفلة وعدم الوعي، أو أن الشبهة مشت عليه. الإمام علي عليه السلام يقول إنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق. فأما أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين ودليلهم سمت الهدى. إحنا لا يصح لنا أن تشغلنا بعض الجوانب وبعض المشاكل عن المبادئ الإسلامية الأساسية وعن الخيارات التي فيها مصلحة لمستقبل الأمة. هذه شبهة، هؤلاء الذين يثيرون الإشكالات إما لغفلة لشبهة، وهذا إذا أحسن الظن، وفي بعض الأحيان يكون لأغراض هم يستفيدون من دغدغة المشاعر والعواطف، هم يثارون من بروز دعاة الوحدة واستجابة المجتمعات لهم، يثيرهم هذا يغضبهم، فلازم يعرقلوا الطريق، لازم يشوهوا سمعة هؤلاء. هذا إذا أسأنا الظن أو إذا أخذنا ببعض هذه الظواهر والمظاهر. على العموم، الرهان هو على وعي أبناء الأمة وعلى أبناء الأوطان، ماذا تريدون لوطنكم؟ ماذا تريدون لمجتمعكم؟ ماذا تريدون لأمتكم؟ هل هو الاستمرار في طريق النزاعات والخصومات؟ تفضل على بركة الله، كل واحد يمشي على ما هو عليه، أم تجاوز هذا الواقع وتدشين عهد جديد يبدأ بالانفتاح والتواصل والخطاب المعتدل والتجاوز عن المشاكل التي تحصل هنا وهناك؟ هذا هو الخيار الآخر، والناس هم الذين يجب أن يختاروا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين ليختاروا طريق وحدتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا الوقوع في مزالق الشبهات. اللهم بصرنا في ديننا، اللهم وفقنا للأخذ بمبادئ ديننا، اللهم وحد كلمة المسلمين على التقوى، اللهم ارحم أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات، إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته الأطهار الأخيار، سيما على أخيه ووصيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أمير المؤمنين وإمام المتقين وسيد الوصيين، وعلى بضعته الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، وعجل فرجهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البر، فإذا لم يفعلوا نزعت عنهم البركات وسلط بعضهم على بعض، وليس لهم ناصر في الأرض ولا معين. هذا الحديث يكشف عن قانون طبيعي اجتماعي، ففي أي مجتمع بشري قد تظهر المفاسد والانحرافات، ولكن المجتمع الحي الواعي هو الذي يقف أمام أي ظاهرة سيئة ليتدارسها وليعرف أسبابها، ثم يضع الخطط والأساليب والبرامج لإنقاذ المجتمع من انتشار تلك الظاهرة واستفحالها. أما إذا غفل المجتمع عن الظواهر السيئة وسكت عنها، أو اكتفى بالتذمر تجاهها، فإن تلك الظاهرة ستتسع وتستفحل وتزداد وكلما مر وقت يكون مقاومتها أصعب وتكون إزالتها أبعد. نقول هذا الكلام ونحن نرى كثرة الحوادث الإجرامية، حوادث العنف في مجتمعنا، هذا المجتمع الذي كان يسوده الأمن والهدوء والإطمئنان داخليا في العلاقة بين أفراده وأبنائه. بدأنا نصحو كل يوم على حادثة مؤسفة مؤلمة، في أسبوع واحد يقتل إنسان مؤمن وهو يشارك في حفل زواج في القديح، البارحة انتهت فاتحته، يشارك في حفل زواج وهناك من يمارس هذه العادة السيئة، إطلاق النار ابتهاجا بالزواج أو بحفل الزواج، وجاءت رصاصة فأصابت هذا الإنسان. لا علي من التفاصيل كيف ولمن السلاح وكيف حصلت، لا علينا من هذه التفاصيل، لكننا فقدنا شخصا في هذه الحادثة، وتحول الزواج إلى مأتم، وتحول الفرح إلى كارثة. وفي نفس الأسبوع وبعد هذه الحادثة بوقت قصير، بيوم أو يومين، كان هناك طفل آخر في العوامية في الخامسة من عمره أيضا يصاب برصاصتين، لأن شابين مراهقين كان بينهما شجار، فأخرج أحدهما المسدس وصوبه نحو صاحبه وأصيب الطفل. وفي نفس الأيام كان هناك محل لبيع الإلكترونيات في قرية الجش، يتعرض في التاسعة والنصف أو في العاشرة أو أقل أو أكثر إلى هجوم مسلح من مجموعة ملثمين، يدخلون المحل بسلاحهم ويطلبون من صاحب المحل أن يسلم كل ما في جيبه وكل ما في صندوقه من أموال ومن أجهزة ومن بطاقات شحن ومن بطاقات ائتمان ومن جوال، والسلاح موجه إلى رأسه، ويأخذون كل شيء في محله وينصرفون وكأن لم يحصل شيء. وعشرات ومئات الحوادث التي نسمعها كل يوم، هذه الظواهر المؤسفة، إلى متى ونحن نسمعها ونتألم لها في مجالسنا؟ أما آن أن يجلس رجالات المجتمع والمتصدون لقضايا المجتمع لكي يتناقشوا، لكي يتحاوروا، لكي يتعاونوا؟ هذه ظواهر منكرة، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البر، أن يخلقوا الأجواء الصالحة التي تشجع على المعروف وتستوعب الظواهر السلبية في المجتمع، وتعاونوا على البر، فإذا لم يفعلوا نزعت عنهم البركات وسلط بعضهم على بعض وليس لهم ناصر في الأرض ولا معين. هنا لا بد أن نقول: لا شك أن أجهزة الدولة الأمنية تتحمل المسؤولية الأكبر والقسط الأكبر، فوجود الدولة الهدف الأساس حماية الناس. لماذا لا بد من وجود سلطة في المجتمع؟ لماذا لا بد من وجود دولة؟ المبرر الأساس لوجود الدولة، لوجود السلطة، هو الحماية وتوفير الأمن. ويفترض أن أجهزة الدولة تقوم بهذا الدور، فإذا ما وجدنا ضعفا، إذا ما وجدنا خللا، إذا ما وجدنا تباطؤا، فإنه لا يصح لنا أن نسكت،
علينا أن نتواصل مع هذه الأجهزة وأن نطلب منها القيام بدورها وأن نرفع الأمر إلى المسؤولين وإلى القيادات وإلى الجهات المعنية ولا نسكت عن هذا الأمر. هذا حقنا الطبيعي كمواطنين أن ننعم بالآمن والحماية، وعلينا أن نطالب بهذا الحق وبتفعيل هذه الأجهزة الأمنية. لا شك أن الدولة مهامها كثيرة وأن البلد بلد كبيرة وأرجاؤها واسعة والمشاكل أصبحت كثيرة، هذا كله مفهوم ومعروف، لكن المواطنين في أي منطقة من المناطق إذا لم يجتهدوا في إيصال ما يجري في منطقتهم، إذا لم يذهبوا ويتواصلوا مع المسؤولين الكبار حول ما يجري في منطقتهم وبلادهم، فإن الخلل يستمر وإن الضعف يستمر ويستفحل. هذه الأجهزة لها مدراء، يجب أن يذهب الناس إلى مدراء هذه الأجهزة ويتحدثون لهم ويطلبون منهم تفعيل دورهم. فإن لم تكن هناك استجابة بالمقدار المطلوب، نذهب إلى من فوقهم، نذهب إلى المسؤولين الكبار ونتحدث لهم ونطالب بتفعيل دور هذه الأجهزة الأمنية. ولا يصح لنا أن نكتفي بالتعليقات في المجالس أو على مواقع الإنترنت، فإنها لا تغير شيء، وإنما ينبغي أن يكون هناك تحرك. عندنا علماء، عندنا وجهاء، عندنا شخصيات، عندنا ناشطون اجتماعيا في كل يوم يجب أن يذهبوا وأن يتواصلوا وأن يتحدثوا وأن يطالبوا. هذا أولا. وثانيا، علينا أن نتساءل، هؤلاء الذين يقومون بهذه الأعمال من هم؟ هل جاؤونا من منطقة أخرى؟ هل هبطوا علينا من كوكب المريخ؟ إنهم من أبنائنا. أليس علينا أن نفزع كيف أن هذا المجتمع المتدين المحافظ الموالي لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، الذي يفخر بحسينياته وبعزاءاته وبمواكبه وبي، أليس علينا أن نفزع لبروز هذه الظواهر في مجتمعنا؟ أين دور حسينياتنا؟ أين دور خطبائنا؟ أين دور علمائنا؟ أين دور أسرنا؟ أين دورنا الاجتماعي؟ قد يطيب لنا أن نلقي بكل اللوم على الأجهزة الأمنية. قلت بالدرجة الأولى تتحمل الأجهزة القص الأكبر من المسؤولية، ولكن هؤلاء أبناؤنا. هذا الذي أطلق النار في حفل زواج من أبنائنا، لماذا كان بيده السلاح ولماذا استخدم هذا السلاح؟ هذان الشابان اللذان تشاجرا ووقع الطفل ضحية هم من أبنائنا، من أين توفر لهم قيمة السلاح؟ ولماذا سكتت أسرهم على وجود الأسلحة في البيت وبأيدي المراهقين؟ وألف سؤال وسؤال. علينا أن نجيب اجتماعيا على هذه الأسئلة. هذه الأسر، هل صحيح أن هؤلاء الشباب المراهقين لا تعرف أسرهم عنهم؟ لا يلاحظون تصرفاتهم؟ هؤلاء لهم عوائل، لهم آباء، لهم أمهات. لو كان هناك تفعيل لدور الأسرة، لو كان هناك احتواء من قبل الأسر لأبنائها، لا أقول لانتهت هذه الأمور، وإنما لكانت جزءا وإسهاما في معالجة هذه الأمور. وبقية المجتمع، تحدثت في سنة الماضية أن على الناس أن ينفضوا إذا وجدوا مثل هذه الممارسات في حفل زواج. إذا رأيت من يطلق النار فانفض عن هذا الحفل، فإنه مشهد منكر لا يجوز لك أن تشهده، اترك. ولكن الذي يحصل بالعكس، يحصل من يتفرج، من يتفاعل، وكما سمعنا إن هناك أموال تدفع لهؤلاء الذين يطلقون الرصاص. أشبه بالفرق، يعني يعطوا فلوس حتى يجوا ويطلقوا الرصاص. طيب هذه هي النتيجة، نحن معنيون بهذا الأمر، والعلماء والخطباء، أما آن لنا أن ننشغل بأمور الواقع عن قضايا التاريخ؟ يجب أن نتحدث عن قضايا الناس، عن قضايا الشباب، وأن نحكي هذه الأمور، وأن نوجه وأن نثقف، وأن ننفتح على الشباب وأن نحتضنهم. في الأسبوع الماضي جلست مع مجموعة من الشباب الذين هم ضمن هذه الأجواء، وكانت جلسة جميلة، استفدت أنا منها كثيرا. تحدثوا لي عن همومهم، عن مشاكلهم، عن قضاياهم. قالوا: أنتم تتكلمون علينا على المنبر، هؤلاء يفحطون، هؤلاء يستخدمون السلاح، هؤلاء سراق، هؤلاء هؤلاء، احنا عندنا مشاكل، احنا عندنا قضايا، احنا عندنا هموم، وانتم مشغولين عنا، انتم مشغولين بخلافاتكم. وتحدثوا لي عن قضايا وجدت نفسي خجلا امامها. تحدثوا عن الخلافات الموجودة في الساحة الدينية والصراعات القائمة في هذه الأوساط، أنتم مشغولون عنا بهذه الأمور، احنا مضطرين نمشي أمورنا بالطريقة اللي احنا نشوفها بصراحة. طيب هؤلاء الشباب من يتجه لهم؟ ورأيت حينما أقبلت عليهم وانفتحت عليهم، وجدت منهم الاستعداد ووجدت منهم التجاوب. وأرجو أن أوفق وأن يوفق أمثالي من طلاب العلوم الدينية للانفتاح على هؤلاء الشباب، هم أبناؤنا، يجب أن نقصدهم، أن نذهب إليهم، أن نحتويهم، أن ننقذهم، أن نتعامل معهم كمرضى، نقدم لهم العلاج، وليس كأعداء نفكر في الانتقام منهم، فهم ضحايا لواقع في بعض جوانبه. علينا جميعا أن نتحمل هذه المسؤولية تجاه أبنائنا وتجاه مجتمعنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا جميعا إلى ما فيه الخير والصلاح. اللهم آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أعنا على أنفسنا كما أعنت الصالحين على أنفسهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، ورد عنهم كيد الكافرين والظالمين. اللهم ارحم أموات المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.